منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الوحدة الثالثة، أحكام فقه الأسرة، أو ما يعرف عندهم بالأحوال الشخصية. وفيه عنصران: الأول مسائل في الزواج، الثاني مسائل في الطلاق والحضانة. أما العنصر الأول في مسائل الزواج، طبعا النظرة الشرعية هذه مشروعة. إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. فأما حكم النظر إلى الأجنبيات ومصافحتهن، فلا يجوز للمسلم أن ينظر إلى المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة إذا كانت من غير محارمه. غض البصر مأمورون به في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولا يجوز له مسهن ولا مصافحتهن لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا التحريم، تحريم النظر، يستثنى منه ما تدعو له الحاجة، كنظر الرجل للمخطوبة فهذا أمر مشروع كما تقدم للحديث، أو نظر القاضي أو الشاهد، لأنه يحتاج إلى التعريف، ويدخل ضمنه أيضا كما قال الفقهاء في بعض الأحيان البائع. فهذا البائع يقول: أنا ما أدري والله بعت لمن، ولا يتوسع في الأمر، ولكن هذا مما ذكره الفقهاء. كذلك نظر الطبيب ومسه للمكان الذي يحتاج فيه إلى الكشف عنه ومعالجته. أما المرأة المسلمة فيجوز لها النظر إلى غير المسلمة، وأن تنظر الغير مسلمة إلى المسلمة بلا حرج إن شاء الله. المسألة الثانية: هل للكافر ولاية على المسلمة؟ الجواب هو: لا ولاية لغير المسلم على قريبته المسلمة في عقد النكاح. يعني الأب لا يكون وليا لابنته المسلمة إن كان كافرا، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب ما الحل؟ أولا ننظر إلى أقرب أقربائها من المسلمين، فإن كان لها أخ مسلم أو عم مسلم أو ابن عم مسلم، فهؤلاء يكونوا أولياءها دون أبيها الكافر. طيب إن لم يوجد لها أحد، امرأة تأتينا وتقول: أنا أسلمت وكل أقاربي من المشركين أو من الكفار، آنذاك كما قال عليه الصلاة والسلام: من لا ولي له فالحاكم أو السلطان وليه. إذن هذه المرأة يكون وليها في النكاح القاضي الشرعي، قاضي البلد المسلم أو أمير هذه البلد المسلم. فإن كانت في بلاد كافرة آنذاك تكون الولاية للمركز الإسلامي المخول بعقد الأنكحة وبقضايا النكاح والطلاق، أو المسؤول، يعني مسؤول الجالية المسلمة هناك. إن كانت في بلد مثل يعني بلاد بعيدة لا يوجد فيها مركز إسلامي ولا مسجد ولا محكمة، فالآن ذاك لا حرج في أن توكل مسلما ممن تجده صالحا لأن يقوم بحوائجها، يعني زوج جارتها مثلا أو صاحبتها مسلم، فلا حرج أن توكله وهو الذي يعقد عقد نكاحها. ثالثا، ما حكم نكاح غير المسلم للمسلمة؟ هذه مسألة لا خلاف فيها، أن الكافر لا يجوز له أبدا أن يتزوج مسلمة سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. الله عز وجل يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز من قائل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذن مسألة غير المسلم يتزوج مسلمة مقطوع تماما في شرع الله عز وجل. طيب ما حكم نكاح المسلم الكافرة؟ ها هذه مختلف، يعني المسلمة لا تتزوج إلا مسلم، أما المسلم فيحق له أن يتزوج مسلمة أو أن يتزوج نصرانية أو أن يتزوج يهودية. فهذه الثلاث يحل للمسلم أن يتزوجها. ولكن الكتابية اليهودية أو النصرانية وإن كان يعني يجوز نكاحهن لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذه الآية واضحة في جواز نكاح المحصنة. يقول تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن هذا أمر مباح أن يتزوج المسلم الكتابية، ولكن يشترط للجواز 5 شروط. 1 أن تكون محصنة. إيش يعني محصنة؟ يعني تكون عفيفة غير زانية، أما امرأة لها من الأخدان والأصحاب الشيء الكثير فهذا لا يجوز. 2 أن يكون النكاح يجري وفق أحكام الشريعة، فهذه امرأة نصرانية ما يصلح أني أنا أخذها وأتزوجها في محكمة أو في مثلا أمانة أو بلدية أو مجلس الأمة، لابد أن يكون النكاح بموافقة ولي أمرها وهو والدها. 3 أن لا يخشى الأب المسلم على أولاده أمرا مخالفا للشريعة. مثل إيش؟ مثل أن يكون قانون البلد مثلا يعد الأولاد تبعا للأم في الدين، أتزوج نصرانية وأولادي يطلعوا نصارى؟ هذا ما يصلح. أو أن تحصل الأم على الحضانة فهذا عند حصول الطلاق أو الفرقة فهذا أيضا لا يجوز. أو أن تكون الأم متعصبة لدينها فتعلمه الأولاد أو تذهب بهم إلى كنائس النصارى أو معابد اليهود، هذا فيه أعظم الضرر على المسلم وعلى أولاده الذين من صلبه، فلا يجوز له أن يتزوجها إن كانت بهذه الطريقة. نعم النكاح صحيح، لكن المسلم حصيف ينظر إلى عواقب أفعاله وما يترتب عليها من أمور. طيب شروط عقد النكاح المعتادة، الرضا من الزوجين، ولا بد أن تعرف الزوجة الكافرة أن هذا ليس يعني صداقة وعلاقة غير شرعية بل هو نكاح وزواج. لابد أن يقدم إذن ولي الزوجة، فولي الزوجة هو الذي يقوم بالإيجاب والزوج يقوم المسلم بالقبول. لابد أن يكون هنالك مهر، لابد أن يكون هنالك شاهدان مسلمان ذكور، ما يصلح أن يكون الشهود من دينهم، ولا بد يعني من هذه الشروط كما تقدم. أيضا لابد من عدم وجود مانع من موانع النكاح، فلا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي في عدة طلاق أو وفاة، ويعني هذه من الأمور التي قد يغفل كثير من المسلمين عنها. 5 حكم القسم والنفقة للزوجة الكتابية، يعني قسم الأيام، إذا كان عنده زوجة ثانية أو ثالثة فلا بد أن يعدل في القسمة في وقته وفي نفقته على هذه الزوجة الكتابية. 6 حكم نكاح الكفار فيما بينهم، الإسلام يقر الكفار على ما ارتضوه في دينهم، فزواجهم وإن كان في نظرنا باطلا لكنه في نظرهم مقبول، لذلك الإسلام يقرهم عليه. لكن ماذا يحصل لو أسلم أحد الزوجين من غير المسلمين؟ إذا أسلم الرجل وكانت امرأته نصرانية أو يهودية فالنكاح على ما هو عليه، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج نصرانية أو يهودية، فلا نطلب منهم أن يجددوا أنكحتهم. لكن إذا أسلمت المرأة وزوجها على غير هذه الملة، أو قبل ذلك إذا أسلمت أسلم الرجل وزوجته من غير أهل الكتاب، فلا بد أن يفترقا، إما أن تسلم وإما أن يفترقا ويبطل هذا النكاح. والأمر ذاته يقال بالنسبة للمرأة إذا أسلمت، إن كان زوجها على دينه فهي تنتظر حتى تفرغ من عدتها، فإن لم يسلم فلها أن تتزوج وتنفصل عنه، وإذا أسلم فالحمد لله أثناء العدة يقبل منهما هذا النكاح ويظل على ما هو عليه، لأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسلمت وكان زوجها الربيع بن أبي العاص على كفره ولم يلتقيا، ظل النكاح على ما هو عليه حتى عندما أسلم أعادها إليه بدون تجديد النكاح، لأنها ما تزوجت، وإلا هما قد حصلت الفرقة بينهما. أما العنصر الثاني فهو في مسائل في الطلاق والحضانة، فعدة الكتابية أو يهودية أو نصرانية بعد تطليقها كعدة المسلمة، ثلاث حيضات تعتد إن كانت ممن تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملا. أما عدتها بعد الإحداد إذا توفي زوجها المسلم فعدتها أيضا من حق الزوج 4 أشهر و10 أيام، هذا إن كانت في مكان يعني تعتد فيه وتلتزم بشرع الإسلام. أما حكم حضانة أولاد المسلم من زوجته الكتابية، فلا شك أن الحضانة تكون للأب المسلم لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن للأسف هذا لا يمكن تطبيقه إلا في بعض البلاد الإسلامية، لأن الكافر له سطوة وغلبة على المسلمين، فإن كان في بلادهم أخذوا منه وأعطوا لتلك الزوجة الكتابية، ولذلك نحذر من هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.